بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم الإخوة الحضور وإخوة من وراء الشاشة.
كذلك يسعدني أن أرحب معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، مرحبا بكم يا شباب. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، اتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. على بركة الله دكتور خالد، نبدأ باستعراض الإجابات من الإخوة، إجابات الأسئلة في الحلقة الماضية، وكان السؤالان أو لماذا بدأ المؤلف بحد الزنا، والسؤال الثاني ما هي وسائل ثبوت الزنا.
نعم،
نفتح المجال للأخوة لمن يريد أن يجيب، لأن الشبكة العنكبوتية لم تفتح لنا صفحة إلى الآن.
طيب تفضل.
الجواب لأن هناك سببان، لأن الشريعة عظمت شأن الزنا في الحدود وأنه سيئة في جميع شرائح المجتمع، يقع في جميع شرائح المجتمع.
طيب في إيضاح أكثر، الجواب سديد، لكن إيضاح أكثر أو مزيد بيان.
لأن القرآن الكريم غلظ في تدقيق الشهادة من قبل الشهادين على الزنا، وحرص عليهم من قبل 4 شهادات، يعني غلظ في الشهادة عليها لعظم إثمه.
يعني أن النصوص الواردة في الزنا شديدة تنبئ وتخبر بعظيم هذه السيئة وأنها من أعظم السيئات، ولذلك ذكر الإمام أحمد المقولة التي نقلناها عنها أمس أنه ليس بعد القتل ذنب أعظم من الزنا، ذنب أعظم من الزنا، هذا أمس تقدم. أيضا المعنى الثاني اللي أشار إليه الأخ
أنه سيئة تقع في جميع شرائح المجتمع.
نعم، أن الزنا يحتمل وقوعه أو الداعي إلى مواقعته لا ينحصر في فئة من المجتمع، ليس في الفقير وليس في الصغير أو في الكبير، بل يكون من الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والمرأة والذكر والأنثى. فلذلك بدأ به لشديد الحاجة إلى بيان أحكامه المتعلقة به وبيان ما يترتب عليه. نعم.
السؤال الثاني، ما هي وسائل ثبوت الزنا؟ تفضل.
طيب سم تفضل.
واحد، الإقرار. 2، الشهادة.
إذن نعم، الإقرار والشهادة، فيه شيء
إقرار أو الشهادة،
لكن أو بمعنى تأتي تنكحوا ما طاب لكم النساء 2 و3 و4، أو هنا بمعنى أو هنا بمعنى أو، ولا تقتضى الجمع.
طبعا ما تقصد الشيخ الذي
ما تقصد سنعتي، هذا يعني سؤال سابق لشرحه،
يعني السؤال ناقص.
تحضير
تحضير ناقص ولا
لا؟ لا ماشي، يكفي، لأن التحضير يكفي في هذا ما يكون من المطالعة.
نعم.
بعض الناس يأتي وهو خال البال عن ما سيشرح، وهذا في الحقيقة يلقي بعبء على الطالب من حيث الفهم والمدرس من حيث الشرح، في حين أنه إذا تم تحضير المادة قبل المجيء كان هذا عونا للطالب على الفهم وتسهيلا على المدرس في التركيز على القضايا المهمة وعدم الاشتغال بالبدايات التي يمكن أن يدركها الطالب بقراءته. وهذه فائدة أنصح بها إخواني وأخواتي وجميع المتعلمين سواء في هذه الأكاديمية أو في غيرها، أنه ينبغي لنا عندما نتعلم العلم أو نقرأ شيئا من العلم أن نهيئ له قبل تحصيله، ثم إذا حصلناه نراجعه لنثبت ما حصلناه. صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. نقرأ يا شيخ.
نعم تفضل يا أخي. قارئ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد.
طيب
قبل يا شيخ، لو ركز أو رجعنا إلى الأوصاف المحصن بشكل سريع.
نعم.
رجعت من الشيخ لها بشكل سريع وربما.
طيب نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن حقيقة الزنا وعقوبته وعن أوصاف الإحصان أو شروط الإحصان في من يقام عليه الحد، لأن الحد يختلف باختلاف قيام وصف الإحصان. فالمحصن جلده الرجم، وغير المحصن جلده حده، المحصن حده الرجم وغير المحصن حده الجلد. وذكر المؤلف في الإحصان أوصافا فقال: المحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله، أي وطئ زوجة، ويشترط أن تكون مثله في الصفات، بأن تكون حرة بالغة عاقلة. ولذلك قال مثله في هذه الصفات في قبلها، فخرج الوطء في غير القبل في نكاح صحيح. هذه أوصاف ستة ذكرها المؤلف رحمه الله في ضابط الإحصان. ولعل بعض هذه الأوصاف يكون فيه مناقشة من حيث خلاف العلماء في إثبات هذه الأوصاف، هل هي ثابتة أو لا، لكن نحن لضيق الوقت نحتاج إلى أن نتجاوز ذكر هذه الأوصاف ونقول في الجملة الإحصان هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأوصاف. وأدلة هذا يمكن الرجوع إليها بمراجعة المطولات التي ذكرت هذه الشروط على وجه التفصيل، ودليل كل شرط من هذه الشروط. ننتقل إلى مبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو وسائل ثبوت الزنا. يعني الزنا جريمة كبيرة وفيها من الخطورة على الفرد وعلى المجتمع ما يوجب التشفئة لإثباتها. ولذلك لم يأتي في جريمة من الجرائم ولا في موبقة من الموبقات أو قذورة من القذورات ما جاء في حد الزنا، في ثبوت الزنا من شروط. فالزنا يثبت بأمرين كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول إقرار، والإقرار هو الاعتراف، وذلك بأن يعترف من قارف هذه السيئة بأنه قد أتاها وأنه قد ابتلي بها، ويكون هذا الإقرار موجبا للحكم المترتب عليه. والإقرار الذي يثبت به حد الزنا ليس الإقرار المطلق بمعنى أن يقول هو زاني أو أن تقول هي زانية، بل لا بد في الإقرار من أوصاف. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله اقرأ في عد وسائل الإثبات، يقول: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أي بالزنا على الصفة التي توجب الحد أربع مرات، هذا من حيث العدد، أي لا يكفي أن يقول مرة هو زاني أو تقول مرة هي زانية، بل لا بد أن يكون هذا مكررا بأن يعيد الإقرار أربع مرات، فيقر على نفسه أربع مرات بأنه قد زنى. وقال في صفة الإقرار قال مصرحا بذكر حقيقته، يعني مبينا الحقيقة التي تدفع كل شبهة أو كل توهم في أن هذا الإقرار هو إقرار بالزنا، فلا بد من أن يقر ويكون هذا الإقرار مكررا من حيث العدد دافعا لأي نوع من التوهم، وهو الإقرار الذي لا يكون فيه شبهة بل يكون فيه وضوح في أنه باشر الزنا الذي يترتب عليه الحد، فتنتفي وتندفع كل شبهة. فإذا جاء قال زنيت، الزنا يحتمل أن يكون يطلق في لسان الناس على الفعل التام ويطلق على مقدماته، فإذا أراد بالزنا أنه استمتع بالمرأة استمتاعا أو هي استمتعت بالرجل استمتاعا دون أن يحصل الجماع، فهذا وإن كان يطلق عليه زنا لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد ويترتب عليه العقوبة المذكورة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن يكون الإقرار دافعا لكل توهم مزيلا لكل اشتباه، وهذا ما جاءت به السنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ماعز مقرا بالزنا قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت. فكل هذا دفعا لكل ما يمكن أن يكون وهما عند المقر بأنه قد زنى الزنا الذي يترتب عليه الحد وهو لم يقع منه ذلك، وذلك بأن يذكر كل الأوصاف التي تؤكد وتصف حقيقة الزنا. ولذلك جاء في بعض الروايات التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم باسم الفعلة، فيما يدل على أنه ينبغي للقاضي أو الحاكم أن يكون متحققا من أن هذا الإقرار مطابقا، أن إقرار مطابق للواقع من حيث ثبوت الفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بتوضيح بين جلي واضح وصفا وقولا، فقال له: أغيبت ذاك منك في ذلك منها؟ وهذا من حيث الوصف، يعني هل حصل إيلاج؟ ثم للتحقق قال: كما يغيب المرود في المكحلة، أي كما يغيب ما يكحل به العين فيما يحفظ فيه، وهذا يدل على تحقق الفعل من حيث الصفة. بعد أن استنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف انتقل إلى الألفاظ والأسماء، فقال له وعذرا على هذه اللفظة، لكنها لفظة جاءت في السنة لابد من بيانها لاستضاح ما هو الإقرار الذي يثبت به هذا الحد الكبير، قال له: أنكتها جاء بالتصريح لا يكني كما قال الصحابة، يعني أجئت بالفعل على وجه لا يلتبس، كل هذا للتحقق من صحة إيش أخواني، من صحة الإقرار، وأنه إقرار غير ملتبس. ولأن الإقرار الملتبس الذي يلتبس بنوع من الأفعال أو بنوع من الشبهات أو بنوع من الشكوك لا يجعل الحد ثابتا، فلذلك الإقرار لا بد فيه من تعدد ولا بد فيه من التصريح، وهو ما أشار إليه في قوله مصرحا بذكر حقيقته، أي أن يذكره على وجه لا يلتبس ولا يشتبه بغيره. أما من حيث التكرار في قوله أربع مرات فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنه لا حاجة إلى التكرار ويكفي الإقرار مرة واحدة، لا حاجة إلى أن يكرر الإقرار، وإنما تكون الحاجة عندما يكون الإقرار فيه نوع اشتباه، كان يكون المتكلم به يشك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز فقال هو قد زنى، قال: يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت، فأعرض عنه فتنحى عنه صلى الله عليه وسلم فجاء قبل وجهه، ثم تنحى عنه فأقبل عليه فجاء قبل وجهه مرة ثالثة، ثم في الرابعة قال: أبك جنون؟ هذا دليل على أن هذا الإعراض نتيجة عدم قناعة في أن هذا الرجل قد وقع منه هذا الفعل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه حاله، قال: أبيك جنون؟ ثم بعث إلى قومه ليسأل عن عقله: أبيه جنون؟ ثم لما تبين أنه ليس بمجنون قال: أبي أسكران؟ أسكران هو؟ فأمر من يستنكره، يعني يشم رائحته هل فيه أثر سكر أو لا، كل هذا للتحقق من صحة الإقرار. هذه في قصة من؟ في قصة معاذ. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما شهد على نفسه أربع مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. فثبت الرجم متى؟ بعد الإقرار أربع مرات، فجعلوا الإقرار أربع مرات موجبا لإثبات الحد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا التكرار كما ذكر سببه هو عدم تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من صحة إقرار معاذ، في حين أن الجهنية لما جاءت وقرت بالزنا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمر ولم يطلب منها الإقرار، بل لما قالت طهرني وقال اذهبي واستغفر الله ثم توبي إليه قالت: تريد أن ترددني كما رددت معز؟ والله إني لحبلى من الزنا. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا لظهور صدقها في إقرارها ووضوح الإقرار. وجاءت أيضا الجهنية سواء هي أو غيرها وقالت إنها حبلى من الزنا، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرر. وفي حديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له وكررت اعتراف أو الإقرار أربع مرات بل قال اعترفت، فدل هذا على أن تكرار الإقرار ليس لازما في كل الأحوال، بل الإقرار يكفي مرة واحدة إذا كان صادرا عن أهل وليس فيه اشتباه ولا التباس، وهو واضح في الدلالة على الفعل والجناية والجريمة التي أقر بها، عند ذلك لا حاجة إلى التكرار. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله، وقول في مذهب أحمد. ثاني ما يثبت به الزنا، الأمر الأول انتهينا منه إيش الآن؟ الإقرار. الثاني الشهادات، وهو ما أشار إليه بقوله أو شهادة، قال أمرين إقرار، الثاني أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون في الشهادة بالزنا. انظر إلى التشديد في الشهادة وفي الشهادة في عدد الشهود وفي صفاتهم وفي طريقة أدائهم الشهادة. إذن التشديد في الشهادة في الزنا يتناول العدد، فالشهادة فيه ليست من واحد بل من أربعة، ولذلك قال الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال الله تعالى وقال أيضا واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فأمر الله تعالى بالاستشهاد من نسائكم فاستشهدوا عليه أربعة منكم، ذكر الله تعالى عدد الأربع شهود في كل المقامات التي يثبت بها حد الزنا. وهذا لغلظ الزنا وشدته وخطورته وما ذكرنا من شدة ثبوته في حق الفرد وفي حق المجتمع. وقوله رجال إذن من حيث العدد أربعة، ومن حيث الصفات أن يكونوا ذكورا أربعة، أربعة من الرجال. والسبب في هذا أن الله تعالى قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم، وقال الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهذه الأوصاف من أوصاف الذكور. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الزنا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن النساء يشهدن في ثبوت حد الزنا، وتكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين. معنى هذا أن تقوم مقام شهادة الرجل يقوم مقامه شهادة امرأتين، فإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت حد الزنا. هذا في قول طائف، وذهب ابن حزم إلى هذا القول، وأن المرأة لها مدخل في شهادة حد الزنا، والجمهور على أنه لا بد في شهود الزنا أن يكونوا رجالا. قال أحرار، فخرج به شهادة الرقيق، وذلك أن الرقيق لا تقبل شهادتهم في إثبات حد الزنا لخطورته وشدته، واستدلوا لذلك بقوله لولا جاءوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والأصل في التبعيض في قوله منكم أن يكون لمن كملت أوصافه في الحرية والعتق، ولذلك قال بعض العلماء الإجماع منعقد على أن العبيد لا مدخل لهم والرقة لا مدخل لهم في شهادة الزنا، والحقيقة أن هناك خلافا فخالف فيه أبو ثور، لكن الخلاف في هذا عده بعضهم خلافا شاذا. قال عدول، والعدول المقصود بهم من كان مستقيما في دينه سالما من خوارم المروءة، حيثما ذكر الفقهاء العدل فإنه يجمع وصفين: الاستقامة في الدين واستعمال المروءة. الاستقامة في الدين تتضمن أمرين: فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما استعمال المروءة فالمقصود به ألا يفعل ما يشينه ويعاب عليه ولو لم يكن محرما. فهناك أمور يعني في أعراف المجتمعات، وهذا مما يختلف فيه المجتمع، يعني يختلف فيه اختلاف المجتمعات واختلاف البلدان، بل حتى واختلاف الزمان، فيختلف اختلاف المكان والزمان والعادات والأعراف المرعية. فإذا كان الشاهد لا يستعمل المروءة بأن يفعل ما لا يليق به ولا يقبل منه، ففي هذه الحال يكون هذا مسخطا لعدالته وإن كان لم يرتكب إثما. إذن عدول المقصود بالعدالة هنا من جمع وصفين، ما هما شباب؟ العدول، العدالة، الاستقامة في الدين، والثاني استعمال المروءة. طيب والاستقامة في الدين تتضمن أمرين، ما هما؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، أحسنتم. طيب قال يصفون الزنا، إذن هم يشهدون صفاتهم من حيث العدد 4 ومن حيث صفات الأشخاص ذكور أحرار عدول. طيب هذا كله يتعلق بالأشخاص، لكن فيما يتعلق بالشهادة قال يصفون الزنا، يصفون الزنا أي يصفون ما رأوه بأعينهم، فيصفون حقيقة ما جرى. فإذا وصفوا قال أحدهم رأيته يقبل، رأيته يضم، رأيته مضطجع بجوارها أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي لا يثبت بها الزنا، عند ذلك تكون هذه الشهادة منخرمة. لا بد أن يصف الزنا وهو أن يصف العلاج. طبعا مثل هذا قد يقول قائل كيف يكون هذا، هذا من العسير أن يكون. نعم هذا من أعسر وأشق ما يكون، أن يصف 4 رجال حال رجل مع امرأة على هذا الوضع، بأن يروه قد أتاها كما يأتي الرجل امرأته، هذا من أعسر ما يكون. ولذلك قال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام إنه لم يثبت الزنا منذ صدر الإسلام إلى زمانه، وأظن هذا مستمر إلى زماننا هذا، لم يثبت الزنا بالشهود، إنما كل ما ثبت من حالات الزنا وأقيم فيها الرجل كان إقرار، لأن الشهادات التي أو الأوصاف التي تطلب في الشهود فيها من العسر ما يصعب تحققه، لا سيما فيما يتعلق بحكاية الصفة التي رأوه عليها أو رأوا الزنا فيها، فإنه لا بد أن يكون ذلك لا يلتبس. ولذلك لو اختلف الشهود فقال أحدهم رأيته في جانب الحجرة الأيمن وقال الآخر لا رأيناه في جانب الحجرة الأيسر، كان هذا من مسقطات الشهادة، كان هذا من مسقطات الشهادة. وكل هذا احتياطا لهذا الموضوع، أولا لشدته وخطورته، وما ذكرنا من أنه يترتب عليه أمور كثيرة فيما يتعلق بالفرد وفيما يتعلق بالمجتمع. قال رحمه الله ويجيئون في مجلس واحد، يعني أن يجتمع هذا الوصف السادس ويتعلق بصفة الأداء أداء الشهادة، أن يجيئوا في مجلس واحد، فلا يأتون متفرقين بل في مجالس متفرقة، بل يجيئون في مجلس واحد، ولا بأس أن يأتوا متفرقين في مجلس واحد وهو مجلس الحكم. فإذا جاء أحدهم فشهد بالزنا، ثم جاء الآخر، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، عند ذلك كملت الشهادة. لكن لو جاء اثنان وانفض المجلس ثم جاء اثنان بعد ذلك، لا تعتبر هذه الشهادة مثبتة للزنا، لا بد أن يحضروا في مجلس واحد. وذلك أنه إذا جاء اثنان ولم يأتي غيرهما لإثبات حد الزنا، ففي هذه الحال كانوا قذفة، كانوا قذفة يثبت عليهم ما سيأتي في حد القذف. طيب يقال طيب هم الآن قذفة، لكن جاء اثنان بعد ذلك وشهدوا بما شهد هؤلاء لما كانوا قذفة فقد فسقوا بقذفهم دون استكمال العدد، وبالتالي لا تقبل شهادته. ولذلك الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فلا تقبل شهادتهم حتى لو جاء بعد ذلك من يشهد معهم. وهذا كله كما ذكرنا من تضييق الدائرة وطلب التحقق في فعل هذه الجناية، وأنه ينبغي أن يتروى فيها ولا يستعجل في الشهادة بها إلا من قامت فيه الأوصاف المذكورة. قال ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، يعني لابد أن يكون الشهادة بزنا واحد. فلو قال أنا شهدت يزني 4 جاء أو 10 كل منهم يشهد علي بأنه زنى في مرة من المرات، ولكنهم لم يشهدوا بزنا واحد، لم يشهدوا بزنا واحد يتفقون عليه، فهنا لا يثبت حد الزنا. هذا لا يعني أنه لا يعاقب إذا كانت هناك قرائن توجب أنه وقع منهما يستوجب العقوبة، لكن لا يعاقب بالحد، يعاقب بالتعزير. نحن نبحث فيما يثبت حد الزنا، لا بد أن يشهدوا بزنا واحد لا بزنا متعدد. فإذا شهد 4 بزنا متعدد فعند ذلك لا يقع لا يثبت الحد.
لعل هذا هو الفارق الذي سيسأل عنه أنا أتوقع، هو مسألة التعزير في حد الزنا أو في الزنا أو الحد، هذا هو الفارق يا شيخ.
كيف يعني
وجود 4 شهود بحيث أنهم رأوا الزنا أو أن هناك قرائن دلت على أن هؤلاء مثلا وقع منهم.
أي نعم، القرائن ليس لها مدخل في ثبوت حد الزنا إلا مسألة الحمل على خلاف بين العلماء فيها. فإذا ظهر الحمل التي لا زوج لها فمن أهل العلم من يعد هذا موجبا للحد إلا إذا ادعت إكراها، ومنهم من يقول لا يثبت الحد بالحمل لاحتمال أن يكون ذلك ناشئا عن وطء شبهة أي اشتباه، أو أنها حملت من غير وطء كان تحمل يعني بسبب أي نوع من أسباب الحمل تطاير إليها شيء من رجل فحملت أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي يذكرها أهل العلم. والمهم أنه ليس قرينة تقطع القول وتجزم بأنه قد وقع منها الزنا. فالقرائن لا مدخل لها إلا فيما يتعلق بالحمل، وأما ما عدا هذا فهي كلها وسائل يظهر منها التشديد في إثبات هذا الحد، وأنه لا يثبت إلا مع هذه الاحتياطات. إذا لم يثبت وكان هناك ما يعزز فساد الرجل أو نوع من انتهاك الحرمات فهذا يعني للقاضي أن يعاقبه بعقوبة تعزيرية، لكن ليس عقوبة حدية وهي الحد المذكور في كلام الله تعالى في الرجم للمحصن والجلد والتغريب لغير المحصن. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي تتعلق بوسائل ثبوت الزنا، وأشرنا في ثنايا الكلام إلى أن القرائن لا مدخل لها في إثبات حد الزنا، يعني لو رآه خاليا بها في مكان وهما متجردان وكل هذه قرائن، لكن هذه لا تثبت حد الزنا، قد يكون كل هذا دون أن يكون منهما الزنا. فالموضوع يحتاج إلى تحقق وتثبت على الصفة التي ذكرت. مثل ما ذكرت لا يعفي هذا من عقوبة، لكن العقوبة ليست بعقوبة إيش؟ الزنا، لأن العقوبة تختلف في الزنا من حيث صفتها وغلظها وشدتها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. قبل أن ننتقل لباب حد القذف نأخذ سؤال من الأخ ثم نأخذ سؤال من الإنترنت بشكل سريع.
تفضل. شيخ بالنسبة لثبوت الزنا الإقرار هل يكون من الزاني والزانية أو يكفي واحد منهم؟
أي نعم أحسنت. الإقرار من الزاني لا يلزم أن يقر على بفعله وفعل غيره، يكفي أن يقر على نفسه، والذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا شركاءهم في الجريمة، إنما جاءت الغامدية أقرت على نفسها، جاءت الجهنية وإن كانت غير الغامدية أقرت على نفسها، ماعز بن مالك الأسلمي جاء وأقر على نفسه ولم يقر على غيره. كل هذا يدل على أن الحكم يتعلق بالشخص نفسه، لا يلزم في الإقرار أن يقول زنيت بكذا، بل لو سمى امرأة أو المرأة سمت رجلا أنها زنت مع فلان أو زنى بها فلان أو هو زنى بفلانة، ففي هذه الحال لا يثبت على الطرف الآخر مطالبة، لا يثبت على الطرف الآخر مطالبة، للقاضي أن يسأل إذا رأى المصلحة في ذلك، لكن ليس له أن يطالبه بإقرار أو يطالب المقر بشهود، لأنه أتى بما يوجب حدا ينغمر فيه كل عقوبة سواه. فلذلك لا، هذا النوع من الإقرار يكفي فيها أن يقر على نفسه دون غيره، وإذا أقر على غيره بأن قال زنيت قال المقر أنه زنى بفلانة، ففي هذه الحال يعاقب هو ولا تعاقب هي.
السؤال الذي وصلني يا شيخ الإنترنت وهو أنا متوقع أنه ستكون أسئلة قريبة من هذا الشيء، هو الآلات الحديثة يا شيخ، التصوير مثلا، فحص على ما يسمى بالدي ان اي او الفحص الوراثي للشخص وغيرها من قرارات واثباتات الحديثة، هل تعد هذه يا شيخ من تقوم مقام الشهادة او تقوم مقام الاقرار؟
ما يتعلق بوسائل الاثبات الحديثة وهي ما يتعلق بالتصوير مثلا، التصوير ليس اداة اثبات، ليس وسيلة من وسائل اثبات في الجرائم كلها بالاستثناء، لكنه قد يكون قرينة، وهي قد تكون قرينة قوية قد تكون قرينة ضعيفة، لأن هناك وسائل التحقق من هذه الوسائل، يعني التصوير هل هو مدبلج هل هو مصنوع هل هو حاكم للواقع، لكنه إن قلنا بأنه وصف الجريمة وصفا تاما وصورها ورصدها رصدا لا يقبل الشك فهو ليس من وسائل الإثبات، لأن الإثبات قد جاء بصفة محددة فلا يثبت بغير هذه الطريقة. لكن للقاضي إذا رأى مثل هذا أن يعاقب، لكن بغير عقوبة الحد،
بالتعزير
ونحوه. هذا فيما يتعلق بوسائل الإثبات. أما ما يتعلق بالدي إن إيه وما يتصل به فهذا ليس له دخل في إثبات الزنا، لأنه قد يكون هناك وطئ شبهة، وقد يكون هناك إكراه، وقد يكون يعني يحتف بالموضوع أشياء كثيرة تؤثر في دلالة هذا الأمر على ثبوت الزنا. نعم.
هذا سؤال الأخ عباس محمد من العراق، وهو الآلات الحديثة. سؤال الأخ مصطفى لعله آخر سؤال من مصر، يقول هل تعد شهادة الأعمى يا شيخ؟
الأعمى لا يمكن أن تقبل شهادته في الزنا، لأنه لا بد أن يصف كيف جرى الفعل، والأعمى وسائل الإدراك عنده بالسمع واللمس والشم، وأيضا قد يكون عند الأعمى حاسة زائدة على هذا كما هو معروف من إدراك الأمور، لكن المحور في شهادة الزنا الرؤية. بل إن من العلماء من قال إن الأخرس لا تقبل شهادته في حد الزنا، وذلك أنه لا يبين إبانة تدفع كل شبهة في أن ما وقع هو الزنا، فلذلك الأعمى لا يشهد ولا يتعب نفسه في هذا الموضوع.
أحسن الله عليكم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب حد القذف: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.
طيب، باب حد القذف. أتى المؤلف رحمه الله بحد القذف بعد حد الزنا، لأنه متصل به من حيث أن القذف حقيقته الرمي بالزنا، ولذلك قال: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جرد 80. فالقذف يدور معناه على التهمة بالزنا، يدور معناه على تهمة بالزنا، فناسب أن يأتي بالأحكام المتعلقة به بعد جريمة الزنا، وذلك أيضا أنه من وسائل إثبات الشهادة في حد الزنا، من وسائل إثبات ثبوت الزنا الشهادة. فإذا شهد من هم لم تتوفر فيهم الأوصاف المذكورة في أوصاف الشهود، سواء في العدد أو في ذواتهم أو في طريقة أدائهم، فإنهم يكونون قذفة. فبين المؤلف ما الذي يترتب على هذه الشهادة، وهو ما يتعلق بحد القذف. فناسب أن يأتي بالقذف بعد باب حد القذف بعد باب حد الزنا. القذف نوع من الجناية على الغير، لكنها جناية قولية، والجنايات منها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بالأعراض. الشريعة جاءت بصيانة الأعراض وحفظها، ولذلك جاء التشديد في هذا الأمر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فليس التحريم للمال، يعني من الناس من يتورع عن أخذ ربع ريال أو أدنى ما يكون ثلث مثلا أو جزءا يسيرا من المال، يقول لا يمكن يدخل عليه مال حرام، لكنه فيما يتعلق بالأعراض يستطيل، فيطلق لسانه في أعراض إخوانه وينال منهم بألوان من النيل، سواء كان ذلك بغيبة أو كان ذلك ببهتان أن يفتري عليه ما لم يفعل، أو كان ذلك بالمباشرة بأن يسمعه ما يكره في قبيح القول من سب وشتم وغير ذلك من سيء القول. كل هذا مما يدخل فيما نهت عنه الشريعة، وذلك أن الشريعة رغبت في أن يكون المجتمع المسلم سالما من كل الضغائن والأحقاد، ولذلك من رمى غيره بتهمة لابد أن يقيم على هذه التهمة بينة. فالقذف في الأصل في معناه العام هو الرمي بما يكره، فإذا سب الإنسان غيره، بعض العلماء يدرج هذا في القذف، بل حتى لو قال لرجل وصفا ليس مقبولا لا عقلا ولا طبيعة، كان يقول للرجل مثلا يا كلب أو يا حمار أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الدارجة، هذا بعضهم يعني هذا سب لا شك فيه، لكن هذا لا يمكن أن يقبل في حق شخص، بمعنى لا يقبل أن يكون هذا الوصف مطابقا للواقع، فهو ليس كلبا ولا حمار، هم بني آدم. فإذا وصفه بما يعيبه مما لا يمكن أن يقبل طبيعة، هذا بعض العلماء يعده من القذف في الجملة. وهنا نحب أن ننبه أن القذف الذي يتكلم عنه العلماء نوعان، قذف يترتب عليه حد وقذف يترتب عليه تعزير. قذف يترتب عليه حد وهو الرمي بالزنا ونحوه أو نفي النسب، على أن هناك تفصيل في صفة القذف الذي يثبت هذا النوع من القذف الذي هو قذف يثبت الحد. والنوع الثاني من القذف، قذف لا يثبت إيش؟ لا يثبت الحد لكنه يثبت تعزير. فإذا قال رجل مثلا لآخر يا سارق، هذا رماه بسيئة، أو قال له يا كافر، أو قال له يا زنديق، أو قال له وصفا يكرهه ولو كان دون ذلك مما يتعلق بالدين، كان يقول له يا أعمى وهو بصير، أو يا مجنون وهو عاقل، هذه كلها أنواع من القذف، حيث إنه رمى غيره بما ليس فيه. هذا النوع من القذف لا يوجب حدا، إنما يوجب تعزيرا، إنما يوجب تعزيرا. ولذلك ينبغي أن نفرق بين النوعين. فالبحث في قول باب حد القذف هو بحث في ما إذا رمى شخص غيره بالزنا أو نحوه، يعني مما هو في معناه، سواء كان ذلك بصريح اللفظ كان يقول له يا زاني أو يا زانية، أو بما يدل عليه من المعاني. ومن الألفاظ التي يذكرها العلماء من الألفاظ التي تدل على الزنا بالكناية وليس بالتصريح، كان يقول الرجل لغيره يا ابن الممدود والمقصور. ايش فهمتوا؟ فهمتوا شيء ابن الممدود والمقصور؟
هذه قديمة يمكن اللفظة،
هذه سترجع إلى معرفة اللغة. يا ابن الممدود، الزنا ممدود ومقصور، يكتب بألف الزنا، هذا في لغة بني تميم، ويقصر الزنا بالياء. فإذا قال له يا ابن الممدود والمقصور يعني يا ابن الزنا، فهذا يثبت الحد في حد القذف. المقصود أن صيغة القذف هو الرمي بالزنا وما يتصل به، سواء كان ذلك بصريح العبارة أو كان بكناية، أي بما يحتمل معنيين والقرينة دالة على أنه يريد المعنى القبيح. طيب، المؤلف في هذا الباب ذكر عدة أمور، فابتدأ أولا بذكر حد ضابط أو الشيء الذي يحصل به القذف، ذكر حقيقة القذف، فقال ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80. حقيقة القذف هو رمي المحصن بالزنا أو الشهادة عليه به، هذا حقيقة الزنا، حقيقة القذف، حقيقة القذف رمي المحصن بالزنا أو الشهادة عليه به، أي الشهادة عليه بالزنا. وأيضا يلحق بعضهم إذا رماه بنفي نسبه، بنفي نسبه، بأن قال يا ابن الزانية أو أعوذ بالله أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تنفي نسبه عن من هو منسوب إليهم في الواقع، وهو في الحقيقة نوع من الرمي بالزنا. من رمى إنسانا بالزنا أو شهد عليه به فقد قذفه، وهذا من موبقات الذنوب وهو من عظائمها. قال الله تعالى فيه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا بيان لغلظ هذه السيئة أو هذه الجريمة، وهي رمي الغير بالزنا، حيث إن الله تعالى أثبت لهم اللعنة في موضعين، في الدنيا وفي الآخرة. وتوعدهم بالعقوبة الأخروية، واستشهد عليه لحاهم التي تحركت في الرمي وإقرار ووهتان الغير بهذه الجريمة أو التكلم بهذه الجريمة في حق الغير. وهذا يبين غلط هذه السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم عد في الموبقات كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في ذكر الموبقات، اجتنبوا الموبقات السبع، قالوا منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا من الموبقات التي تهلك صاحبها. ولذلك يجب على المؤمن أن يتحرى في لسانه وأن يتقي الله تعالى فيما يتكلم به، فكم من كلمة أثرت صاحبها وأوردته المهالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث بلال بن حارث، قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا يدل على خطورة الكلمة، والكلمة أمانة ينبغي للمؤمن أن يحفظها ويطبق فيما يتكلم به تلك القاعدة والقانون المضطرد الذي لا ينخرب ولا فيه باطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا؟ هذا هو المطلوب. والخيار الثاني إذا لم يكن خيرا فليصمت. والخير عندنا نوعان: خير في جنس الكلام وطبيعته وحقيقته، كان يذكر بالله يذكر برسوله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا خير، الكلام نفسه خير. وقد يكون خيرا لا في ذاته لكن فيما يؤدي إليه، لما أجلس أنا وياك وأدخل عليك السرور مثلا بنكتة بسؤال عن حالك كيف حالك أنت طيب، هذا في ذاته ليس خيرا، كيف حالك سؤال عادي، لكن فيما يثمر من إدخال السرور عليك هذا يكون خيرا في عاقبته. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، سواء كان خيرا في ذاته أو خيرا في عاقبته. طيب إذا لم يكن خيرا فإما أن يكون شرا وإما أن يكون لا خير فيه ولا شر فيه، وهذا كله مأمور بالسكوت عنه. إذا كان شرا فلا شك أنه يجب السكوت عنه، وإذا كان لا خيرا ولا شرا فهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه عنه، لأن الاستطالة والتوسع في المباحات في الحديث مما يخشى أن يزل فيه الإنسان إلى هاوية أو مهلكة في ما يتعلق بجناية على نفسه أو على غيره من قلس أو غيره من المحرمات المتعلقة باللسان. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن بين ضابط القذف أو حقيقة القذف، فقال: من رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة، وعدم كمال الشهادة إما من حيث العدد أو من حيث إيش الأوصاف، يعني عدم الكمال هنا ليس فقط في العدد بل في العدد والأوصاف، فلم تكمل من حيث عددها ومن حيث الصفات المطلوبة فيها جلد 80، جلد 80 أي كانت عقوبته الجلد 80 جلدة. دليل ذلك قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وهذا نص من الله تعالى في بيان قدر العقوبة 80 جلدة، وهذا هو الذي استند إليه المؤلف رحمه قوله جلد 80 جلدة. لكن قال في الجلد: إذا طلب المقذوف، أو إذا طالب المقذوف. قوله إذا طالب المقذوف يشير إلى أن القذف، أن عقوبة القذف الحق فيها لمن؟ للمقذوف، فالحق فيها لآدمي وليست حقا لله تعالى. وهنا نعرف أن الحدود منها ما هو حق لله تعالى كالزنا، ومنها ما هو حق للمقذوف أي حق للآدمي وهو القذف، ومنها ما يكون فيه حق لله وحق للآدمي كالسرقة، فإن فيها جانبا هو حق الله تعالى وفيها جانبا هو حق للآدمي فيما يتعلق بحفظ ماله. القذف اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فمنهم من قال إنه حق لله كما هو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إنه حق للمقذوف كما هو مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه إن فيه حق لله وفي حق للمخلوق. طيب هل خلاف هذا هل هو ترف إذا قلنا حق لله وحق للمخلوق، هل هذا نوع من التوسع في ذكر الخلاف الذي لا ثمرة له؟ الجواب لا، له ثمرة. إذا قلنا إنه حق لله فهنا لا يسقط. لو عفى المقذوف، شخص قذف شخصا وقال سامحتك، هنا لا يسقط. ليش؟ لأن الحق فيه لله. أما إذا كان حق للمخلوق فمن نتائج هذا أو من ما يترتب على هذا أن لمن كان له الحق أن يسقطه، فالمقذوف أن يقول ما أريد عفوت عنك. ولذلك هنا قال إذا طالب المقذوف، فإذا لم يطالب ليس لأحد أن يأتي يقيم الحد، لأن الحق فيه للآدم والآدم قد أسقط حقه. قال والمحصن، الآن المؤلف قال ومن رمى محصنا، تحتاج أن يبين لنا من هو المحصن. فقال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، فذكر أوصافا نعدها: الحر البالغ العاقل المسلم العاقل العفيف. كم وصف؟ ذكر خمسة أوصاف. الأوصاف الصفات هي الحرية والبلوغ والإسلام والعقل والعفة، والمحور في هذه الصفات هو العفة. ولذلك الحرية البلوغ، يعني عندنا الآن الإحصان في الزنا والإحصان في القذف. الإحصان في الزنا يشترك مع الإحصان في القذف في الحرية والعقل. لا، الحرية والعقل والبلوغ طبعا. طيب، على أن البلوغ يعني محل تردد عند بعض أهل العلم. طيب، أما الذي ينفرد به القذف فهو الإسلام والعفة، والذي ينفرد به الزنا أن يكون مثله يجامع حتى يصدق. فلو جاء أربعة يشهدون على رضيع بأنه زنى ما يمكن تقبل شهادتهم، لأنه لا يتصور منه الزنا. هذا ما يتعلق بالإحصان. فالخلاصة أن المحصن في حد القذف هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. ما الذي تميز بالإسلام والعفة؟ على أن من أهل العلم لم يشترط البلوغ في 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 الإحصان في وصف الإحصان في القذف، بل قال من يجامع مثله يكفي في ثبوت حد القذف. قال ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، يحد أن يقام الحد على من رمى الملاعنة. الملاعنة هي التي وقع بينها وبين زوجها تهمة، فاتهمها زوجها بالزنا ولم يأتي بشهود، في هذا الحال يقام اللعن، وقد تقدم شرحه وتفصيله فيما مضى. هذه الملاعنة إذا حلفت خمسة شهادات بأنها بريئة ودرع عنها الحد بعد شهادات الرجل، فإنه لا يجوز لأحد أن يتعرضها ويصفها بالزنا، لأنها قد برأت نفسها بهذه العلمات وإن كانت كاذبة. قال أو ولدها، يعني ابنها أيضا لا يجوز لأحد أن يتعرض ويقول يا ابن الزانية مثلا، لأنه قد برأت نفسها وأحصلت عرضها ودمها باللعان. قال ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد. إذا قذف جماعة، جاء دخل على مجموعة من الناس وقال يا زنات، ففي هذه الحال يقول المؤلف إذا قذفهم بكلمة واحدة فالحد واحد لمجموعهم، وهناك قول بأنه حد لكل واحد منهم. أما إذا دخل على مجموعة وخص كل واحد منهم بقذف مستقل، فهنا كل واحد منهم يطالب بحقه. وقوله من قذف جماعة ظاهر كلام المؤلف ولو قذف أهل بلد، لأن وقف على بلد على بوابة بلد وقال أهل هذه القرية زنا، وهو كانوا لا يتصور أن يقع منهم الزنا جميعا، ففي هذه الحال لا يعد هذا قذفا، والمؤلف ظاهر كلامه أنه يعده قذف، لكن الصواب أنه ليس قذفا في هذه الحال، لأنه لا يتصور ولا تلحقهم المعرة كلهم بهذا، وإن كان يعذر لكن لا يقام عليه حد القذف. فإذا رمى أهل بلد وكانوا جماعة كثيرة، أو رمى جماعة كثيرة لا يتصور أن يقع منهم الزنا جميعا، ففي هذه الحال لا يحد حد القذف على الصحيح من قول أهل العلم، إنما يعذر ويؤدب لكف شره. قال إذا طالبوا أو واحد أو واحد منهم، هذا فيما إذا قذف جماعة، قال فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. في حال قذف الجماعة إن عفى بعضهم سامح، بعضهم قال أنا أسقط حقي وبعضهم طالب، فهنا لا يسقط حق من لم يعفو بعفو من عفى. هذا ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب حد القذف، وقد ذكرناها على وجه الإيجاز، وإلا في الباب يحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل. ومن أهم ما يكون من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بصيغة القذف. وخلاصة القول في أشرنا إليها أثناء الكلام أنها تنقسم إلى قسمين: صريح، قذف صريح وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وقذف كناية وهو أن يأتي بكلام يحتمل المعنى الردي والمعنى وغير المعنى الردي، عند ذلك لا بد فيه من النية ولا بد فيه من القرائن التي تدل على معنى كلامه وقوله.
أحسن الله عليكم يا شيخ، بارك فيك علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه أسئلة المراجعة إن شاء الله للحلقة القادمة السؤال القادم: ما هي الأوصاف في شهود الزنا؟ هذا السؤال الأول، ما هي الأوصاف في شهود الزنا؟ السؤال الثاني: ما هي أوصاف الإحصان المشتركة بين الإحصان في الزنا والإحصان في القذف؟ هذه أسئلة المراجعة. أحسن الله إليكم الشيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ولعلنا نكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أيها الأخوة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.